بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص، عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بي وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود عنه رضي الله تعالى عنه: من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكرت لكم في بالأمس خلاصة ترجع إليها أقوال أهل العلم في معنى هذه الآية: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله كما هو ظاهر هنا أن ذلك من أجل عدم مشابهة اليهود، أن لا نشابه اليهود، حيث أطلقوا هذه الكلمة وأرادوا بها معنى قصدوه من المعاني السيئة، وذهب بها رحمه الله إلى أنهم قصدوا بها الرعونة. وعلى كل حال، سواء كان ذلك مما يعبرون به عن الرعونة باللغة العربية أو أنها كلمة كانوا يقصدون بها بلغتهم العبرية السب والشتم، وسواء كان هذا أو هذا، فكل ذلك يجري على النهي عن مشابهتهم ومضاهاتهم من جهة، وأن لا يعبر الإنسان بالعبارات المحتملة للحق والباطل. وذكرنا أن المسلمين حينما يطلقون هذه الكلمة أنهم يذهبون بها إلى معنى رعى، أي رقبنا وما أشبه ذلك، فعلموا كلمة بديلة لا تحتمل للباطل لئلا يقعوا في هذه المضاهات وإن لم يقصدوا المعنى السيء. وهذا من التأديب الذي أدبهم به الشارع في عباراتهم وألفاظهم. وعرفتم أن ابن جرير رحمه الله ذهب بها إلى معنى آخر لا يخرج عن حد التأديب، ولكنه لم يربط ذلك باليهود، وإنما فسرها بأن المقصود هو أن هذه اللفظة لا تليق من جهة أنها بمعنى المفاعلة: انظرنا ارقبنا نرقبك، واسمع منا نسمع منك، وراعنا نراعك، وما أشبه ذلك، وأن هذا لا يليق، وإنما الواجب على الإنسان أن يسمع ويطيع ويتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك على سبيل المقابلة والمقايضة أو ما أشبه ذلك مما يطلب فيه من المخاطب فعلا كفعله هو. قل إن فعلت ذلك فافعل ذلك، افعل كذا وأفعل كذا، هذا لا يليق. هذا الذي ذهب إليه ابن جرير وهو غريب، وذلك أن ابن جرير رحمه الله من كلام الله عز وجل على قصة آدم صلى الله عليه وسلم وهو يقرر أن ذلك جميعا مما خوطب به اليهود، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يقول الله يذكر اليهود بهذه القضية، وهكذا في كل قضية بعدها يقول إن المراد بها اليهود. ثم جاءت قضية النسخ كما سيأتي، ما ننسخ من آية، وكان المقصود بها الرد على اليهود. ثم جاءت قضية القبلة أيضا، قال والمقصود بها الرد على اليهود. ثم جاءت قضية الولد وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، قال فجعلها في جعل مجموعة من الآيات بعدها في النصارى. فالمقصود أنه يجري ذلك على أهل الكتاب، وأغلب هذه الآيات أجراها على اليهود وإن لم يكن لليهود ذكر فيها. فهذه الآية أولى وأحرى أن تجعل في اليهود، أو أن يجعل علة النهي من أجل عدم مضاهاة اليهود حيث أطلقوا هذه الألفاظ، لا أن ذلك بسبب أن هذه اللفظة في ذاتها تقتضي المفاعلة، وإنما لأن اليهود قالوا كلمة قصدوا بها معنى سيئا، كما قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. فمعنى ذلك أن اليهود كانوا يطلقون كلمة وظاهرها السلامة أو يحتمل السلامة، وقصدوا بها غير ذلك، والله تعالى أعلم.
وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا.
نعم، الآن راعنا كقولك عاطنا، يعني أنها تقتضي إيش؟ تقتضي المفاعلة، عاطنا من المعاطات.
وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد: لا تقولوا راعنا، لا تقولوا خلافا.
لا تقولوا خلافا، ما معنى هذا الكلام قول مجاهد؟ لا تقولوا راعنا، لا تقولوا خلافا. لا لا لا، ماذا قصد بهذه اللفظة، بهذه العبارة، بهذا التفسير؟ ايش معنى لا تقولوا خلافا؟ كأنه يقول لا تقولوا مخالفة، لا تقولوا قولا فيه مخالفة، لا تقولوا قولا تخالفون فيه، لا تقولوا شيئا يخالف ما أمركم الله عز وجل به، وإنما ينبغي أن تكونوا على حال من الطاعة والانقياد والاستقامة. لا تقولوا خلافا، كما تقول لا تقل نكرا، يعني لا تقل منكرا، واضح؟ هذا معنى لا تقولوا خلافا، وهذا التفسير إذا أخذ من حيث هو بظاهره هكذا على أنه تفسير راعنا ففيه إشكال، فيه إشكال، لأن لفظة راعنا رعى والمراعاة ليس من معانيها المخالفة، وإنما الملاحظة والمراقبة والنظر وأشبه ذلك من المعاني التي تدل عليها هذه اللفظة أو تفسر بها. أما المخالفة فليس ذلك من معانيها، لكن يمكن أن يوجه هذا القول بأنه لا تقولوا قولا مخالفا، بمعنى أنكم لا تقولوا الألفاظ التي لا تليق من العبارات التي يمكن أن توصف بالرعونة والجفاء، أو التي لا تكون بمعنى الاستجابة والانقياد لأمر الله عز وجل، كما يقولون واسمع غير مسمع وراعنا، كأنهم يقولون اسمع لا سمعت، اسمع لا سمعت، هذا كلام اليهود. وإن كان قصدوا، وإن كان يمكن أن يفهم من ظاهر قولهم واسمع غير مسمع، مثل ما يقول بعضهم ما عليك أمر واسمع غير مسمع، بينما اللفظة لا يريدون بها هذا المعنى. فلا تقولوا خلافا، لا تقولوا سمعنا وعصينا، وإنما قولوا سمعنا وأطعنا، عرفتم؟ بهذه الطريقة يمكن أن يوجه قول مجاهد. أما أن نفسر لفظة راعنا بمعنى لا تقولوا خلافا فليس هذا من معانيها. وابن جرير رحمه الله أنكر هذا المعنى ورده، وقال هذا لا يعرف في معنى راعيت بمعنى خالفت، والله أعلم.
وفي رواية لا تقول اسمع منا ونسمع منك.
شوف، هذا اسمع منا ونسمع منك يجري على قول ابن جرير رحمه الله، بأن القضية المشكلة ليست أن لفظة راعنا أنها قالتها اليهود مثلا ونهينا لأن اليهود قالتها لما فيها من معنى سيء في لغتهم أو أنهم قصدوا بها المعنى السيء، لا، وإنما أنها خلاف التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع منا ونسمع، لا لا اسمعوا أنتم، ما يحتاج اسمع منكم، لا تقول اسمع مني واسمع منك.
وقال عطاء لا تقول راعنا كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها.
إيه، كانت لغة تقولها الأنصار بمعنى أن الأنصار يقولون راعنا بمعنى ارقبنا من المراعاة، وبمعنى أيضا بمعنى انظرنا، لكن هذه اللفظة لما كانت تحتمل المعنى السيء والمعنى الصحيح نهوا عنها، نهوا عنها، فراعنا أي انظرنا. ولا زالت هذه اللفظة تستعمل بمعنيين إلى يومنا هذا، استعملها البادية الآن بمعنى نظر البصر ولا لا، يقولون راع بمعنى انظر، قل انظر طالع، يقول راع بنظر، يقصدون بها نظر البصر نظر العين. ويطلقها غيرهم يقصدون بها معنى المراعاة، وهي الالتفات إليهم ورعي أحوالهم وملاحظة هؤلاء الناس، ليس بالعين وإنما بالفعل، بالفعل. ويدخل فيه ما ذكرته بالأمس لما يقول مثلا البائع راعني في هذا، إيش ماذا يقصد به؟ بالعين انظرني، انظر إلي، لا، ما يقصد هذا، وإنما يقصد أن يكون له التفات إلى مطلوبه وحاجته وتحقيق لمرغوبه بمعنى أنه يضع له من السعر، هذا قصدهم الآن في استعمالها إذا قالوها في بيعهم وشرائهم. وإذا قالها المريض مثلا فهو يقصد بذلك تقدير حاله وعجزه والالتفات إلى ضعفه ومرضه مثلا، فلا يطالب بأكثر مما يطيق. وهؤلاء قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون راعنا بمعنى لا تعجل علينا وأمهلنا وارقبنا ولاحظ حالنا حتى نفهم عنك ونأخذ عنك ونتلقى عنك، هم قصدوا هذا المعنى، واضح؟ ولكن هذه اللفظة غير مناسبة في التخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم لفظة تقوم مقامها ولكنها لا تحتمل المعنى السيء، ما تحتمل المعنى السيء، إنما يقولون انظرنا، انظرنا يعني بمعنى إيش؟ انظرنا بمعنى ارقبنا ولاحظنا وما أشبه ذلك. الأنصار يعبرون بهذه اللفظة في لهجتهم، يقصدون بها ما ذكرت، فعلموا لفظة بديلة ليس فيها احتمال. وعلى قول ابن جرير اللفظة البديلة لا تقتضي المفاعلة، وإنما تكون من طرف واحد، انظرنا من أجل أن نفهم عنك، ما هو ارقبنا نرقبك ولاحظنا نلاحظك، هذا على كلام ابن جرير رحمه الله. وعلى كل حال الفائدة التي نخرج فيها من هذا أن الإنسان لا يضاهي أهل الباطل في عباراتهم التي يقصدون بها المعاني السيئة، وكذلك لا يطلق العبارات ابتداء وإن لم يقلها أهل الباطل العبارات التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، وهذا كثير تجدونه في كلام أهل العلم من أهل السنة، ويوضحون موقفهم من مثل هذه الأشياء. ففي العقيدة مثلا تجدهم يتكلمون على إذا خاطبوا أهل الكلام فإنهم ينكرون عليهم استعمال الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل كلفظة الجسم والعرض والجوهر والجهة والتحيز وما أشبه ذلك مما يعبرون به عند الكلام على صفات الله عز وجل. فهذه المعاني ينفونها ويقصدون بها أحيانا أو غالبا نفي معان صحيحة ثابتة، فينفي الاستواء مثلا، ينفي التحيز مثلا ويقصد به نفي العلو والاستواء، ينفي الجسم ويقصد به نفي الصفات الذاتية غير المعنوية كاليد والوجه، وينفي الأعراض ويقصد بها نفي الصفات المعنوية كالضحك والغضب وأشبه ذلك، فهذه يقولون هذه أعراض وهكذا. فأهل السنة حينما يأتون إليهم ويناقشونهم يقولون الجهة مثلا، ينفون الجهة أهل الكلام، أهل السنة يقولون نحن لا نثبت الجهة ولا ننفيها ولا نستجيز إطلاق ذلك، وأما أنتم فماذا تقصدون بالجهة؟ إن قصدتم بها معنى أنه ما فوق العالم فنحن نقول هذا صحيح، وإن قصدتم أن الله عز وجل تحوطه جهة من الجهات المخلوقة فالله أعظم شأنا من ذلك، الله فوق خلقه فوق العالم بائن منهم لا يحوطه شيء من المخلوقات. فيستفصلون منهم هذا الاستفصال عند مثل هذه، فلا ينفونها بإطلاق ولا يثبتونها بإطلاق، بل لا يعبرون بها ابتداء، وينكرون على من استعمل هذه الألفاظ، ينكرون عليه. وعلى كل حال هذا في هذا الباب، باب الاعتقاد. وأيضا ذكرنا لكم بالأمس الأحاديث الواردة في التأديب، استعمال بعض الألفاظ كعبدي وأمتي وماذا يقول بدلا من ذلك. فهذه فائدة يعني مهمة وأساسية، وما وراء ذلك، هل هذه نهي عنها لأن اليهود قالتها بلغتها مثلا لأنها بمعنى السب عندهم، أو قالتها بالعربية وتقصد بها ذهبوا بها إلى الرعونة؟ هذا القدر لسنا مضطرين إليه، لسنا مضطرين إليه، يعني لا يتوقف العمل بالآية على هذا القدر من التفسير، يعني ما وراء ما ذكرت من أن هذا باب التأديب لفظة تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، إلى هذا الحد هذا اللي نحتاج إليه، الذي وراءه لا نضطر إليه. قالوها بلغتهم أو قالوها بالعربية، قصدوا بها معنى الرعونة، المهم أنهم استعملوا عبارات لووا ألسنتهم بالكلام ليصلوا إلى معان قبيحة لا تليق. ونحن منهيون لئلا نضاهي هؤلاء المبطلين من جهة، ولئلا نستعمل الألفاظ التي تحتمل المعاني الصحيحة والمعاني الباطلة. هذا القدر هو الذي نحتاج إليه وينبني عليه العمل في تفسير الآية. فإذا كان نظر طالب العلم إلى مثل هذه القضايا بهذه الطريقة أراح نفسه من كثير من الإشكالات والدخول في أمور أو مضائق قد لا يحتاج إليها، ليس بمضطر إليها. القطع بشيء منها أمر قد لا يوجد عليه دليل يعتمد عليه، لكن الآية فيما أظن لا تفسر، لا يقتصر في تفسيرها على ما ذكره ابن جرير رحمه الله فقط دون غيره. قال نحن منهيون لما فيها من معنى المفاعلة فقط هذا، لكن يمكن أن نقول هي لفظة غير لائقة فهي تحتمل معانا باطلة، ومن ذلك أنها أيضا فيها معنى المفاعلة وهذا أمر لا يليق، والله تعالى أعلم.
وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولوا نسمع غير مسمع غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء.
في سورة النساء ماذا قال الله عز وجل عن اليهود من الذين هادوا؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم، واسمع غير مسمع، وأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع
واسمع وانظرنا لكان خيرا،
واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. فالمقصود أن هذه اللفظة نحن منهيون عنها لأن فيها سوء أدب، واليهود يذهبون بها إلى المعنى السيء، يذهبون بها إلى المعنى السيء. فعلى كل حال سواء قصد به ما كان بلغتهم أو لا كما سبق، المقصود أننا لا نقول ذلك. كذلك قوله واسمع غير مسمعين كما سبق. نعم.
فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا.
وكذلك قوله واسمعوا هنا في هذه الآية، واسمعوا يمكن أن يحمل على ما ذكر في الآية، واسمعوا يعني فيما اسمعوا هذا التوجيه والتعليم، بحيث أنكم منهيون عن إطلاق مثل هذه اللفظة فلا تعبروا بها في مخاطبته صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل العموم، يكون على سبيل العموم اسمعوا ما أمرتم به، اسمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه.
وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
على كل حال هذه أيضا كما ترون في أهل الكتاب، وهي من جملة الآيات الكثيرة جدا في سورة البقرة وفي غيرها من سور القرآن التي يذكر الله عز وجل فيها ما ينفر قلوب أهل الإيمان عنهم، ما ينفر قلوب أهل الإيمان عنهم. وحينما نزلت هذه الآيات من سورة البقرة لم يكن اليهود في ذلك الوقت قد احتلوا شيئا من بلاد المسلمين أصلا، ولا غصبوا أموالهم ولا حاربوهم ولا اعتدوا عليهم، ومع ذلك الله عز وجل يذكر هذه الأمور التي توجب الكراهية والبغض والبراءة من أعداء الله عز وجل. فالله يذكي هذه الكراهية في نفوس المسلمين، وقد صارت هذه الكراهية جريمة لا تغتفر في هذا العصر، يدعو إلى الكراهية. وصار يأتي بعض الناس ويقولون ليست العداوة للناس الكفار لأنهم كفار، وإنما لأنهم قاتلوا النبي، إنما تكون العداوة للكفار الذين يقاتلون المسلمين ويدلسون على الناس في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى أن قال أن تبروهم، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فيفسرون البر هنا بمعنى المحبة والموالاة إلى غير ذلك مما يقال. فالمقصود أن القضية ليست مرتبطة، الموالاة ليست مرتبطة بأنهم اعتدوا على المسلمين أو ما اعتدوا، إنما هم اعتدوا على أعظم حق لله عز وجل وهو التوحيد، فهذا هو الذي أوجب العداوة والبغضاء، وليس لأنهم يحاربون المسلمين، فهذا كفر على كفرهم. فالعداوة تجب لجميع الكفار، حاربوا المسلمين أو لم يحاربوهم، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على كل مسلم أن لا يحب أعداء الله. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يعرفها المسلم وتكون حاضرة على بال وتبث في الناس ويعلمها الصغير والكبير لئلا تضيع حدود الله عز وجل ويلعب بالدين. بل وصل الأمر ببعض المعممين إلى أنه قال أكثر من هذا، قال العداوة التي بيننا وبين اليهود ليست دينية، إنما عداوتنا مع الصهاينة فقط لأنهم احتلوا. نحن نقول لو أرجعوا فلسطين على طبق من ذهب، فهم أعداؤنا وأشد أعدائنا. هذه الآيات واضحة، آيات القرآن واضحة قبل احتلال فلسطين، وليست في الصهاينة فقط وإنما في عموم هؤلاء الكفار، والله عز وجل يذكر طبقاتهم.
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ننسخ من آية، ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد: ما ننسخ من آية، أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما ننسخ من آية، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها.
نعم، الأقوال التي ذكرها القولين، يعني القولين الأولين، ما نبدل من آية وما نمحو من آية، بينهما مقاربة لا تخفى. وذلك أن النسخ في كلام العرب في لغتهم يأتي لمعنيين، يأتي لمعنيين: الأول بمعنى النقل، النقل، وذلك إما ببقاء الأصل، إما مع بقاء الأصل المنقول، كما تقول نسخت الكتاب فأصله باق وإنما نقلت صورته، وإما أن يكون مع انتقال أصله، انتقال أصله، أنا لما أنقل هذا الآن وضعه ها هنا، هل بقي أصله في مكانه؟ لا. فالنقل يكون على صورتين: إما مع بقاء الأصل المنقول كنسخ الكتاب فيبقى أصله، وإما بنقله بالكلية. والمعنى الثاني الذي يأتي له النسخ هو بمعنى الإزالة، الإزالة والرفع، وإن شئت أن تقول الإبطال أو الإزالة تماما، الإزالة. وذلك يأتي أيضا على صورتين، على صورتين: الأولى إزالة يحصل بها ما يحل مكان هذا الذي أزيل، مثل لما تقول نسخت الشمس الظل، ما الذي حل محل الظل؟ الشمس، واضح؟ وهناك إزالة وإذهاب من غير من غير أن يحل مكانه غيره، مثل إيش؟ تقول نسخت الريح الأثر، بمعنى محته وأزالته وأذهبته، هل جاء مكانه شيء آخر؟ ها؟ لم يأتي مكانه شيء آخر، خلاص ذهب وزال وبطل، عرفتم؟ فالنسخ يأتي لمعنيين، يقع كل واحد منهما على صورتين، على صورتين. المشهور عند أهل العلم حينما يفسرون النسخ يرجعونه إلى أصل معناه اللغوي، أنهم يفسرونه بالثاني اللي هو بمعنى الرفع، بمعنى الرفع، بصرف النظر عن صورة هذا الرفع، هل هو رفع وإذهاب مع إيجاد البديل، أو رفع بالكلية للشيء من أصله دون أن يوجد شيء آخر مكانه. بناء على الكلام المعروف، وهو سيأتي إن شاء الله عند قوله: نأتي بخير منها أو مثلها، هل النسخ لا بد فيه من بدل أو لا يشترط البدل؟ هذه قضية، يعني الآن أقول بغض النظر على خلافهم، لكنهم الغالب عامة الأصوليين والمفسرين يفسرون النسخ بمعنى الرفع، ولهذا يقولون في معناه الشرعي بأنه رفع حكم شرعي متقدم بخطاب متراخ عنه، طاب شرعي متراخ عنه، هذا أحد التعريفات اللي يذكرونها. فالمقصود أنهم يعبرون بلفظ الرفع، بل إن عامة أهل الأصول يفرقون بين النسخ وبين غيره مما قد يعبر السلف عنه بالنسخ من كل ما يعرض لللفظ، من تخصيص للعموم، يعني كل ما يعرض لللفظ أي مما يغيره عن ظاهره، تخصيص للعموم وتقييد للمطلق وما أشبه ذلك مما يسمونه بالنسخ، عامة أهل الأصول يجعلون النسخ عند المتأخرين بمعنى الرفع، يجعلونه من قبيل الرفع، ويجعلون البواقي اللي هي تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل وكل هذه الأشياء يجعلونها من قبيل البيان، وهذا قد تحتاجون إليه في القراءة في الأصول عند الكلام على بعض المعارضات، ويقولون هذا من قبيل البيان وهذا من قبيل النسخ الرفع. هذا لما يتكلمون مثلا على قضية الأحاد، هل يرفع المتواتر، هل يرفع الظني، هل يرفع القطعي بالظني، هل السنة تنسخ القرآن، هل إلى آخره، تجد أن من يمنع من بعض هذه الصور إذا قيل طيب هذه السنة تخصص القرآن قال هذا بيان والنسخ رفع. إذا جاء يتكلم على نسخ المتواتر بالأحاد قيل الأحاد يخصص المتواتر قال نعم، طيب ولماذا لا ينسخه؟ قال لا، هذاك بيان وهو أخف وهذا رفع، فلا يقوى على رفعه إلا ما يكافئه أو يزيد عليه. طبعا هذه شبه ليست صحيحة، إذ إن الراجح في هذا أن السنة تنسخ القرآن والأحاد ينسخ المتواتر، بصرف النظر عن التطبيقات التي تذكر، يعني ليست القضية في مثال أو فعلى كل حال هذا الذي مشى عليه عامة أهل العلم. ابن جرير رحمه الله يذهب إلى أن النسخ بمعنى النقل، لكن كيف يوجه كلام ابن جرير إذا أردنا أن نوجهه؟ يقصد به نقل الحكم من حال إلى حال، نقل المكلف من حكم إلى حكم. مكلف كان مطالبا باستقبال القبلة البيت المقدس، ثم نقل منه إلى استقبال الكعبة، نقل الحكم من وجوب استقبال بيت المقدس إلى استقبال، فهذا بمعنى النقل، لاحظتم؟ فسره بمعنى النقل، نقل الحكم، وإن شئت أن تقول أيضا نقل المكلف من هذا الحكم إلى حكم آخر، من الوجوب إلى الاستحباب. وإذا كان ذلك هو المراد فالخطب يسير، الخطب يسير، ويرجع الخلاف في ذلك، يمكن أن يرجع إلى قضية أشبه ما تكون بالخلاف اللفظي. إذا أثبتنا النسخ، وابن جرير لا ينكر النسخ أبدا، إذا أثبتنا النسخ فيبقى إرجاعه إلى أصل المعنى، إلى أصل معنى اللغوي، أن يرجع إلى معنى النقل أو إلى معنى الرفع. إذا أثبتنا النسخ فإن هذا الخطب يسير ولا يترتب عليه أثر من الناحية العملية، فكأنه يرجع إلى شيء إلى خلاف اللفظي، الأمر سهل. ولذلك تجد بعض أهل العلم يقولون بأن النسخ يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الرفع، فإن فسرناه بمعنى النقل فهو لأن المكلف قد نقل من كذا إلى كذا، أو أن الحكم حكم قد نقل من كذا إلى كذا، وإذا فسرناه بمعنى الرفع فهو رفع الحكم الأول بخطاب متراخ عنه، قضية يعني ليست.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها.
يلاحظ الآن ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية قال نثبت خطها، هنا فسره بإيش؟ كيف نوجه هذا التفسير؟ هل نقول هذا التفسير غلط ولا ماذا نقول فيه؟ كيف توجه هذا التفسير؟ ها الإشكال، قال نثبت خطها ونبدل حكمها. طيب والشيخ والشيخة أثبت خطها؟ تفسير بالمثال، ذكر أحد أنواع النسخ فقط، ولا حاجة أن تقول هذا غلط، إذ إن النسخ يأتي لما هو أوسع من هذا.
حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرضي ونحو ذلك. وقال السدي: ما ننسخ من آية نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها ورفعها، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا.
على كل حال، معنى القبض بمعنى الرفع.
وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية، ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة.
يعني في إيش؟ يعني في الإنشاء وليس في الأخبار. وذكر هنا أقسام الحكم التكليفي، وذلك إنما يكون في الإنشاء بمعنى الأمر والنهي، سواء كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو النهي، سواء كان على سبيل تحريم أو الكراهة، يعني النهي الجازم والنهي غير الجازم، والأمر الجازم وغير الجازم، وبقي الطرف الخامس وهو الإباحة. والمقصود بها هنا قطعا إذا ذكرت في النسخ، المقصود بها الإباحة الشرعية وليست الإباحة الأصلية. الإباحة الأصلية لا يكون رفعها من قبيل النسخ، وإنما يكون ابتداء حكم جديد، ابتداء حكم جديد، وإنما المقصود رفع الإباحة الشرعية، يعني الإباحة التي صدرت من الشارع والذي أباح لهم هذا الشيء ثم حرمه مثلا، فهذا هو الذي يكون من قبيل النسخ، هو اللي يكون من قبيل النسخ. مثل المتعة، لما رخص لهم في المتعة ايش صار حكم المتعة؟ مباحة ولا لا؟ إباحة شرعية ولا أصلية؟ إباحة شرعية. ثم لما حرمت صار ذلك من قبيل المنسوخ، قبيل النسخ. لكن الأشياء التي كانوا يتعاطونها قبل مجيء الشرع ثم جاء حكم بتحريمها مثلا، هل يكون ذلك من قبيل النسخ ولا يكون من باب فرض الأحكام الجديدة؟ هو هذا. كذلك في الواجبات والمستحبات، قبل الصلوات الخمس الأصل كانت براءة الذمة، بغض النظر يعني نحن لا نريد أن ندخل في جدل هل كان يجب عليهم صلاتان، يعني لا نريد الدخول في هذا، لكن المقصود قبل أن يجب عليهم صلاة إيش كان الحكم؟ براءة الذمة. فهل نقول وجوب الصلوات ناسخ لما قبله وهكذا؟ فهذا معنى كلام ابن جرير، ورأيتم قوله يصرح فيه بأن النسخ بمعنى النقل، والأمر سهل في هذا. نعم.
فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.
ليش ما يكون في الأخبار ناسخ ومنسوخ؟ لا يتعلق، لا مو فقط لا يتعلق، لأن ذلك، لأن هذا تكذيب، تقول ذهب زيد ثم تقول ما ذهب زيد، شو يكون هذا؟ تكذيب للخبر، ولذلك لا يقع النسخ في الخبر إلا إذا كان مضمنا لمعنى الأمر أو النهي، اللي هو الخبر بمعنى الإنشاء، مثل إيش؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا ظاهره الخبر ومعناه الإنشاء، الأمر، يأمرهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم بين هذا ليس على سبيل الإلزام والوجوب، قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكذلك في مثل قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذا ظاهره الخبر ومعناه الإنشاء وليس معناه الخبر. كذلك في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. إذا قلنا أن هذا خبر مضمن معنى الإنشاء، بمعنى أنه أمر من الله عز وجل لأهل الإيمان أن لا يمكنوهم من دخولها إلا في حال الهدنة أو إعطائهم الأمان أو نحو ذلك، فيدخلون في حال من الخوف في هذه الأماكن. الله تعالى أعلم. وهكذا في أمثلة كثيرة. فإذا قيل أن الإنشاء، أن النسخ لا يكون في الأخبار، فالمقصود الخبر الذي هو خبر صيغة ومعنى، خبر الذي هو خبر صيغة ومعنى، واضح؟ وما عدا ذلك مما يراد به الخبر المحض فإنه لا يدخله. كذلك يقول لا يدخل في الثوابت والأصول، أصول الدين لا يدخل في العقائد ولا أصول الأخلاق ولا.
وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخ.
من نسخ الكتاب ولا من، يصلح أن يكون من نسخ الكتاب بمعنى نقله، يصلح أن يكون بمعنى من نسخ الكتاب بمعنى نقله، ولا ولو كان من نسخ الكتاب لقال ومن نسخ الكتاب إذا نقله، إذا نقله.
وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره.
لكن هنا لاحظوا، نسخ الكتاب كما قلنا يكون فيه مع بقاء الأصل، بقاء الأصل. لكن النسخ الذي لا يكون بمعنى، لا يكون مع بقاء الأصل، مثل ما قلنا نسخت إيش، النسخ الذي لا يبقى معه أصل. ها؟ الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى الآن، نعم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، من أي نوع؟ بمعنى الإزالة والإبطال، الإزالة والإبطال، ينسخ الله ما يلقي الشيطان.
فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي كلتا حالتيها منسوخة. وقوله تعالى أو ننسها، فقرئ على وجهين، ننسأها وننسها.
وقوله أو ننسها فقرئ على وجهين، نعم أقر،
فقرئ على وجهين ننسأها وننسها.
هذه الآن هاتان قراءتان متواترتان، قراءتان متواترتان بفتح النون
والهمزة بعد السين، فمعناها نؤخرها.
أي، فهذه قراءة أبو عمرو وابن كثير من السبعة، أبو عمرو وابن كثير قراءة سبعية، وننسها. أما من قرأها بفتح النون والهمزة ننسأها، ننسأها، فهو بمعنى إيش؟ بمعنى التأخير، بمعنى التأخير، نؤخرها. يعني نؤخرها عن إيش؟ عن النسخ، نؤخرها عن النسخ فلا ننسخها. تقول نسأت هذا الأمر بمعنى أخرته، وتقول يقول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. إيش معنى النسيء؟ بمعنى التأخير، يؤخرون الأشهر الحرم. يعني مثلا الشهر، الشهر الحرام هو مثلا شهر رجب، وين يجعلونه؟ مثلا يقولون السنة القادمة ترى الشهر الحرام هو شعبان، ترى شعبان، يعلنون هذا في الموسم الحج، والسنة التي بعدها مثلا يجعلونه رمضان، السنة التي بعدها يجعلونه شوال، وهكذا. وهذا أحد المعاني التي فسر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، قالوا بمعنى أنه وافق شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة الذي كان على هيئته التي جعله الله عز وجل عليها من غير تأخير. يقولون الحجة التي حجها أبو بكر لم يكن في ذي الحجة، على هذا التفسير بغض النظر طبعا على هذا المعنى. فالمقصود أن هنا أو ننسأها بمعنى أو نؤخرها.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ننسخ من آية أو ننسها، يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها.
طيب الآن لاحظ القول اللي قولها ابن عباس، من آية أو ننسها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها، احنا قلنا ننسأها، ننسأها بمعنى ايش؟ نؤخرها عن النسخ، وهذا معنى نتركها فلا ننسخها. فقول ابن عباس هذا يمكن أن يكون تفسيرا لقراءة الفتح، ويمكن أن يكون تفسيرا لقراءة الضم ننسها، يمكن، لأن ننسها أيضا يمكن أن يكون من معنى الإنساء الذي هو بمعنى ذهاب المعلوم، ذهاب ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. الآن الفرق بين النسيان والسهو، السهو المعلوم مكتن، المعلومة مكتنة في الذهن لكنه سهى عنها فقط، تقول هذا سهو. لكن النسيان ذهاب المعلوم، ذهاب المعلوم، فهذا هو النسيان. فيمكن أن يكون قوله أو ننسها من النسيان الذي هو إذهابها أصلا من القلب، ترفع من القلوب أو ننسها، ويمكن أن يكون ذلك من معنى الإنساء الذي هو بمعنى التأخير. فقول ابن عباس يحتمل أن يكون تفسيرا لقراءة الفتح، ويحتمل أن يكون هنا تفسيرا لقراءة، لكن بعض الأمثلة في التفسير لآية أو لفظة فيها قراءتان أحيانا لا يحتمل التفسير إلا أن يكون تفسيرا للقراءة الأخرى مع أنها أحيانا لم تذكر، فهو ليس بقول آخر في المسألة، وإنما هو تفسير للقراءة الأخرى. لاحظتم؟
وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء أو
وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو
ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها.
نعم، نثبت خطها ونبدل حكمها. الآن نثبت الخط وتصير ما ننسخ من آية، وش يصير؟ وش قال في الأول؟ نثبت خطها ونبدل حكمها، فهو يقول ما ننسخ من آية أو نسيها. قال مجاهد عن أصحاب مسعود أو ننسى نثبت خطها ونبدل حكمها، ولكن هذا إنما يفسر به ماذا؟ لا، هذا يكون من قبيل إيش؟ من قبيل التفسير بالمثال فحسب، ولا يحمل على شيء آخر، هو من قبيل التفسير بالمثال. قرب لك المعنى بصورة من الصور التي يقع عليها النسخ.
وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا وكذا الربيع بن أنس. وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها، قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء.
هذا بمعنى ينسيه صلى الله عليه، ننسها من النسيان، فالنسيان ذهاب المعلوم، بمعنى يرفعها من القلوب أصلا. هذا احتمال، ويحتمل أن يكون النسيان بمعنى إيش؟ أيضا بمعنى الترك، كما في قوله نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم. فالله عز وجل لا يضل ولا ينسى، لا ينسى بمعنى لا يحصل له النسيان بمعنى ذهاب العلم، وإنما يفسر النسيان في حق الله عز وجل بمعنى الترك، تركهم في العذاب، تركهم في النار فنسيهم. نعم، تركهم في العذاب. فهنا ما ننسخ من آية أو ننسها، قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. فمعناه يمكن أن يفسر هذا بأنه بقراءة الضم، أيضا بمعنى يمكن أن يفسر بمعنى الترك، يعني نعم، أو ننسها أي نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها، فيكون بهذا الاعتبار عائدا إلى وين؟ يكون عائدا إلى الأول، يكون عائدا إلى الأول، نتركها فلا وهذا الذي اختاره ابن جرير، أن أو ننسها أو نتركها، فيكون قد ذكر النسخ ومقابله. وش اللي يقابل النسخ؟ ها؟ الترك، عدم النسخ. فهو ذكر الحالين هذا القرينة التي جعلت ابن جرير رحمه الله يفسر أو ننسها هنا بمعنى نتركها، يعني نتركها من النسخ. قال إنه ذكر الأول وذكر الثاني، ذكر ما يقابله ننسخ، وذكر أيضا الترك يعني ترك النسخ. واضح؟
وقوله نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نأتي بخير منها، يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسئها أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي: نأتي بخير منها أو مثلها،
فلا نعمل بها أو بالفتح أو ننساها أي نرجئها،
أو أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي:
حتى إن بعضهم يفسر أو ننسئها بمعنى أنها لا تنزل أصلا يعني، ولكن هذا في إشكال، في إشكال. لكن على كل حال هنا نأتي بخير منها أو مثلها، هذا وعد من الله عز وجل، نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا هذه الآية أصل في الكلام على مسألة أصولية معروفة في باب النسخ، وهي: هل يكون النسخ إلى غير بدل أو لا بد فيه من البدل؟ الذين قالوا لا بد فيه من البدل كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، احتجوا بهذه الآية، قالوا هذا وعد من الله وهو لا يتخلف، والقول بأن النسخ يكون إلى غير بدل تكذيب لهذا النص. واضح؟ والذي عليه الجمهور أن النسخ يصح من غير بدل، ولكن كيف يقولون، كيف يفسرون هذه الآية؟ يقولون نأتي بخير منها أو مثلها، فإن نقل المكلف، فإن المقصود أن الشارع لا يترك المكلفين هملا من غير حكم، فلا بد من حكم، فالتخفيف بمعنى ترك الإيجاب أصلا هذا تخفيف ورحمة، فهو خير لهم من هذه الجهة، خفف الله عنهم ورفع هذا الحكم بالكلية، وهذا هو الخير بالنسبة لهم، فلم يتركهم هملا بعد أن كان يجب عليهم هذا الأمر صار لا يجب. ومثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ومن قال بقوله يقول لا نأتي بخير منها أو مثلها، إذا رفع الوجوب بقي الاستحباب، يبقى الاستحباب. أوضح مثال لهم يمثلون به على هذه الآية هي آية، يمثلون به على هذا هي آية النجوى: إذا ناجيتم الرسول. فهذه الآية كان يجب على الواحد منهم أن يقدم بين يدي المناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ثم خفف الله عز وجل عنهم بعدها: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم، فخفف الله عز وجل عنهم. شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يقولون الصدقة بقيت مستحبة، ما رفع بالكلية، بقيت مستحبة لكن رفع الوجوب فقط، وأولئك يقولون لا رفع خلاص ما يحتاج صدقة. لكن لو سألت هؤلاء هل تجب ما حكم الصدقة؟ قالوا مستحبة أصلا. طيب أنتم توافقونهم إذن؟ قالوا لا، بس نحن لا نخص ذلك بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، نقول رفع هذا بالكلية. طيب ما رأيكم لو أحد تصدق قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول أنه يؤجر ولا يأثم؟ سيقولون يؤجر، سيقولون يؤجر. فالمقصود أن خلافهم إذا نظرت إليه بهذا الاعتبار فإنه يكاد أن يكون خلافا لفظيا. هؤلاء يوجهون البدل إلى أن الشارع لم يتركهم هملا، فأبقى لهم مثلا الإباحة بدلا من التحريم، وهذا خير للمكلفين من جهة التخفيف، نأتي بخير منها أو مثلها فلا يتركهم هملا. لاحظتم كيف وجهوه؟ أولئك قالوا لا ينسخ الوجوب يبقى الاستحباب. طيب وإذا نسخ التحريم تبقى الكراهة؟ لاحظتم؟ والذي أظنه والله تعالى أعلم أن النسخ يكون إلى غير بدل ويوجه ذلك بما ذكر، أن البدل هو التخفيف، بدلا من التحريم صار ذلك مباحا، وبدلا من الوجوب صار ذلك لا يجب، وقد يبقى مستحبا وقد لا يبقى. فإن بقي مستحبا فذاك نسخ إلى بدل خاص في هذا الحكم المعين، والله تعالى أعلم. لكن هذه المسألة هل يترتب عليها شيء من الناحية العملية تطبيقية؟ يترتب عليها شيء؟ ما الذي يترتب عليها؟ لا يترتب عليها شيء بهذه الطريقة التي ذكرت، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. نبقى في مناقشة أوضح مثال، تقديم الصدقة بين يدي المناجاة، ماذا نقول فيه؟ إذا نظرنا إلى هذه القضية سنقول النسخ إلى يعني هل بقي مستحبا الصدقة بين يدي المناجاة أو أنه لا يجب ولا يستحب؟ وهل الذين يقولون بأن النسخ إلى غير بدل يقولون لا تستحب الصدقة؟ لا، يقولون تستحب الصدقة في هذا الموضع وفي غيره، إذا أذنب تصدق ويتصدق ابتداء، ويتصدق بين يدي دعائه، ويتصدق في كل أحواله. فالمسألة إذا نظرت إليها لا يترتب عليها أمور، يعني بخلاف بعض المسائل مثل هل شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا، هذه يترتب عليها أشياء فيما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، هل هو شرع لنا ولا هو شرع لنا، بينما هذه ليست.
وقال السدي نأتي بخير منها أو مثلها، يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتاده نأتي بخير منها أو مثلها، يقول آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. وقوله
آية فيها تخفيف وفيها رخصة وفيها أمر، نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها في العاجل بالتخفيف وفي الآجل في جانب التخفيف هذا يكون الخيرية فيه من هذه الحيثية في العاجل، خفف الله عنهم. وإذا كان النسخ إلى أثقل، ينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل، وش يكون؟ مثل إيش نسخ الأخف بالأثقل؟ على القول بأن طيب، فكان في البداية مثلا في الخمر أنه إذا قلنا أن هذه الآن نسخ أنهم لا يقربوا الصلاة في حال السكر فيشربونه من بعد الفجر، فإذا جاء الظهر يكون قد أفاق، ثم حرم بالكلية على هذا. الصوم عاشوراء كان واجبا مثلا، ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب بصيام رمضان على هذا القول، وهكذا، فهذا إلى الأثقل. فما وجه الخيرية هنا؟ يقولون ابن جرير رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقول الخيرية في الآجل، يعني بالأجر والمثوبة عند الله عز وجل، الأجر على قدر المشقة، ويمكن أن يكون في العاجل أيضا. من أي جهة؟ هو زيادة في التكاليف، لا شك أنها تستصلح بها نفوسهم، تستقيم أحوالهم، والشارع عليم حكيم، فصوم رمضان خير لهم من صوم عاشوراء، فيحصل لهم من الخيرات العاجلة بصيام رمضان ما لا يخفى. وكذلك ما إذا قلنا إن نسخ الخمر أيضا فهذا خير لهم في العاجل، نسخ المتعة خير لهم في العاجل، وقل مثل ذلك في نسخ الأمور التي نسخت بالأثقل. نتوقف.